أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان القاعدة في المتعارضين المتكافئين، وأنها التساقط، وبينا أن ذلك في منتهى الوضوح فيما إذا كان الدليل الدال على كل من المتعارضين هو دليل لبي، وكذلك أيضا إذا كان الدليل الدال على كل من المتعارضين له إطلاق، يعني دليل لفظي له إطلاق. لماذا؟ قلنا لأن التمسك بإطلاق كل من، يعني بالدليل الدال على حجية كل من المتعارضين، يلزم منه التضاد أو التناقض. ولهذا فإن القاعدة الأولية هي سقوط كل من المتعارضين لمكافأته لمعارضه الآخر. الرأي الثاني قلنا ذهب إليه الآخند قدس الله نفسه الزكية، وهو حجية أحد المتعارضين بلا تعيين. نعم، لماذا؟ لأن كل من المتعارضين داخل في دليل الحجية، ولهذا إذا تعارضا يصح لنا أن نأخذ بأحدهما لا بعينه. يعني في الحقيقة هذا مرجعه، ماذا قلنا؟ إلى الحجية التخييرية، بمعنى أن نحن نختار نأخذ بأحدهما ألا معين. طبعا هذا الوجه له أكثر من تفصيل، يعني فيه هذا الوجه فيه أكثر من وجه. الوجه الأول من هذا الوجه الآخندي إذا صح التعبير هو الذي ذكرناه بالأمس، يعني نأخذ بأحدهما لا بعينه إذا كان يترتب عليه ثمرة بس ما نعينه، يعني الدليل ما يدلل على الأخذ بأحدهما بعينه في مقام العمل، معين حجية الجامع بينهما إذا كان تترتب عليه ثمرة، قلنا ولو كانت النذر. طبعا في الأمس الماضي ذكرنا أن هذا الرأي أيضا ليس بسديد، يعني ما ذهب إليه الآخر قدس الله نفسه الزكية فيه خدشة ويرد عليه إشكال. أولا أنه خلاف ما يظهر من الأدلة، الأدلة دالة على الحجية التعيينية لأحدهما بعينه، فحمله على الجامع صرف للدليل عما يدلل عليه. نعم. طيب، ومع ذلك لهذا الوجه تتم ستأتينا إن شاء الله. فالصحيح أن الوجه الذي ذهب إليه الأخ بهذا التفسير، يعني الأخذ بالجامع فقط إذا كان يترتب عليه ثمرات، ليس بسدي. نعم. بالإضافة إلى لزوم ماذا؟ أيضا التضاد أو التناقض، والترجيح بغير مرجح على بعض الوجوه. نعم. لكن طبعا في الاقتصار على الجامع وحده لا يلزم لا ترجيح بلا مرجح ولا تناقض. نعم. الخلاصة أننا لا نرى هذا الوجه بهذا التفسير له وجاهة. قد يقال أن المنشأ لسقوط هذا الوجه هو العلم الإجمالي بكذب أحد التعبدين. يعني احنا نعلم بأن أحد الدليلين ليس بسديد على إطلاقه، أحد الدليلين ولا لما كان يعارض الدليل الآخر، عرفنا؟ فعندنا علم إجمالي بكذب أحد الدليلين. يقول لا لا لا، احنا في استنادنا إلى سقوط الدليلين عن دليليتهما ليس إلى العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين، لا، لأن العلم الإجمالي لا يوجب سقوط الدليلين بهذا المقدار الذي ذكرنا، ما يوجب إلا إذا استلزم شنو؟ مخالفة قطعية كما قيل. مر عندنا هذا أنه متى يكون العلم الإجمالي ساقط عن الحجية؟ إذا كان في مخالفة قطعية، مثل إذا علمنا مثلا بنجاسة أحد الإناءين، قلنا العلم الإجمالي ماذا ينجس؟ ترك كل من الإناءين، بس دليل الأصل أيضا يجري في كل منهما، معي؟ ومع ذلك لا نستطيع أن نجري الأصل في كل منهما، يعني نقول الأصل عدم نجاسة هذا الإناء والأصل عدم نجاسة ذلك الإناء، ليش؟ للزوم المخالفة القطعية اللي مرت عندنا. بس في المقام ليس كذلك، يعني احنا استنادنا ليس إلى العلم الإجمالي بل إلى الدليل العرفي الدال على الحجية التعيينية لكل من الدليلين، وهذا الدليل كما قلنا يقتضي الحجية لكل منهما على نحو الإطلاق، وعندما يعارض أحدهما الآخر فلا مجال للأخذ بأحدهما دون الآخر فيسقطان. ولهذا نقول كما يمتنع جعل النقيضين أو الضدين، هذا تعبير الماتي، في مقام الثبوت أيضا يمتنع من الشارع المقدس أن يتعبد المكلف بالضدين أو النقيضين في مقام الإثبات. ما يتعبدنا بشيء ماذا؟ غير معقول، غير عرفي. طيب، عندنا الآن التفسير الثاني أو الأوجه من التفسير الأول، يعني الأخذ بالجامع. قد يقال هذا إن قلت، قد يقال هكذا، احنا لا نأخذ بكل من الدليلين إذا تعارضا وتكافأ في الدليلية، صح؟ تعيينا ما نقدر نأخذ، بس لماذا لا نأخذ بأحدهما تخييرا ويتعين البناء على ذلك؟ ليش يتعين البناء على ذلك؟ أخذا بعموم دليل الحجية والتعبر والاقتصار في الأخذ بهذا الدليل على القدر الممكن من لدن المكلف. المكلف صح قام لديه دليلان، أحدهما يقول هذا حلال والثاني يقول هذا حرام، أو هذا واجب والآخر يقول مباح، شي يسوي؟ ماذا يفعل المكلف؟ ما يسقط الدليلين عن الاعتبار، لا، يأخذ بأحدهما تخيرا، يصير مخير بأخذ أحد الدليلين، ويقتصر في الخروج عن دليلية كل من الدليلين ماذا؟ على مقام الامتناع فيهما، الامتناع فقط في الأخذ بأحد بكل منهما تعيينا، أما لو أخذ بأحدهما تخيرا وبنى عليه وسار على ذلك فما هو المانع؟ فليكن القول في المتعارضين المتكافئين في الدليلية والحجية الأخذ بأحدهما تخييرا اقتصارا على القدر الممكن، ممكن هذا الذي يتمكن منه المكلف. أي يقول هذا يلزم منه إشكال، لا نستطيع أن نلتزم بهذا الإشكال لأن مرد هذا القول يعني الأخذ بالحجية التخييرية لأحد الدليلين مرد إلى أي شيء؟ يقول شوف تأمل معي، أن نقول عندما يقوم الدليلان للمكلف ويتكافئان في الدليلية يكون كل منهما حجة لدى المكلف، بس هذه الحجية مو على إطلاقها، مقيدة باختيار المكلف بأحدهما، إذا اختار أحدهما كان هو الحجة، يعني هذا الدليل الدال على الحجية على إطلاقه في الحقيقة في قيد غير مذكور يفهمه العرف، تفهمه السيرة العقلائية، يعني هذا الإطلاق ليس على إطلاقه، بل هو مقيد باختيار المكلف لأحد الدليلين، يعني أحد مدلولي الدليلين. أو نقول هكذا، هو حجة في الأخذ بأحد مدلولي الدليلين إذا لم يختر الآخر، مو إذا اختر هذا، إذا لم يختر ما يضاده أو ما يناقضه. لابد بعد ما عندنا شارة إلا هذا، كما يقول العراقيون شارة شارة، يعني ما عندنا مندوحة، ما في مجال إلا أن نفسر الدليل بهذه الكيفية. أي أما إذا اختار كل منهما راح قلنا يحصل تعارض، يحصل تناقض، وما يصير الشارع يقع في الأدلة التي جعلها حجة تناقض أو تضاد. فلا بد أن يكون الدليل له ما يقيده، يعني ما يقيد إطلاقه أو يخصص عمومه، فيكون حجة الدليل في أحد مدلولين، يعني هذا الدليل حجة إذا لم تختر الطرف المضاد له، أو حجة إذا اخترت مدلوله فقط ليس إلا. واضح الفكرة الآن لنا؟ طيب شكوا فيها فليكن كذلك. يعني هل في تقييد الدليل بهذا النحو من القيد فيه إشكال أو ما فيه إشكال؟ يقول نعم فيه إشكال، فيه إشكال. قبل أن نبين الإشكال لا بأس أن نشير إلى المطالب التي مرت علينا في مناقشة ابن أبي جمهور الأحسائي قدس الله نفسه الزكية. يعني احنا قلنا ما نقدر نحمل الدليل على الوجه اللي احنا نرتئي وليس له ما يؤيده بنظر العرف، ما نقدر. سمينا هذا، سمينا جنب تبرعي، يعني احنا نطلع من جيبنا نتبرع بالحمل ونحمل الدليل عليه. وكانت المناقشات تدور في هذا المحور، في هذا الفلك. قلنا ما يصير هذا بناء على أن كلام ابن أبي جمهور يعني يشير إلى هذا المطلب. احنا أيضا نقول، هنا نقول ما نقدر أن نحمل الحجية التامة في كل من الدليلين التي لها إطلاق على أن تكون مقيدة باختيار المكلف لأحد مدلولي الدليلين، أو بما إذا لم يختر عدله. ما نقدر هذا يسمي كأن نحن طلعنا من جيبنا بعد. ولو كان هذا الوجه الوجيه لكان نقول ما الداعي المكلف يختار، خلي يختار غيره الأكثر منه الأرجح عقلا مثلا، خاصة إذا كان مثلا المكلف، افرض مثلا المكلف هو المجتهد اللي توه واصل مراتب الاجتهاد، يقول أنا مو أختار، خلي يختار الناضج في اجتهاده، مو هو الاختيار بيده، يقول أرجع إلى غيري الأعلم مني خليه هو يختار. ليش ما يصير كذا بعد؟ أو يقول لا القرعة هذا مشكل، أعين القرعة في وجوه محتملة كثيرة، فلماذا يتحدد هذا الوجه باختيار المكلف فحسب؟ ما نقدر. عرفنا؟ بالإضافة إلى، إلى ماذا؟ إلى أن الدليل الدال على الحجية له فهم من لدن العرف. العرف قلنا هذا الفهم العرف هو المحكم. طيب أنا لما أقول لك مثلا، ولهذا قلنا يعني فهم العرف، فهم الظواهر العرفية حجة. لما أقول لك أكرم العالم، تقول نعم العالم واضح، بس هذا العالم متى يجب إكرامه؟ لا بد أن يكون طويلا وعريضا وجميلا. وتجيب لك بعد تحشب لنا مثل ما نقول، هذا مو بكيفك قضية. تقول لها نعم لأن هذا هو الأولى في إكرام العالم، لأن العالم مثلا لو كان قصيرا أو دميما ليس بجميل، قد يتنافى مثلا قصره أو دمامة خلقته مثلا مع وجوب الإكرام مثلا. جيب لك مثلا ما يبرر عدم وجوب إكرامه، هذا مو بكيفك أنت تحط من عنده. العرف قال لك خلاص أنا أفهم العالم أكرم العالم إطلاق، يعني الشخص اللي ما مثلا ماذا خريج صناعة، يعني خلاص عنده هذه المعارف العلمية موجودة بعد بغض النظر عن قصره وجماله ونسبه وبلده و فلما تريد أن تضيف شيئا خلاف ما يفهمه العرف، هذه يسمونه تحميل للدليل على ما ليس يظهر منه. قلت أنا يظهر لي أنا وحدي لا شريك لي في هذا الظهور، الظهور هذا سنسميه ظهور عرفي، مو أنت وحدك لا شريك لك، لاحظنا ظهور عرفي. فيقول ما نستطيع أن نحمل الدليل على هذا الوجه من الحجية التخييرية، بما إذا اختار المكلف أحدهما ما نقدر، لا نستطيع ذلك بالإضافة إلى هذه الحيثية اللي ذكرناها في ظهور عرفي. الحجية تعيينية، فأنت صرف الدليل عن الحجية التعيينية إلى الحجية التخييرية هذا نحو من الجمع التبرعي الذي لا دليل عليه. عرفنا؟ ما نقدر. هل نطبق هالمقدار لأن الوقت يدهمنا؟ نعم. وين وصلنا في التطبيق أمس؟ كما لا مجال لاختصاص الحجية بأحدهما لعدم المرجح بالإضافة لعموم دليلها. هي الحجية قلنا دليلها عام، يقول هذا المدلول مطلق وذا المدلول مطلق، بعد فرض اشتراكهما في الدخول تحت هذا الدليل العام، كل من الدليلين داخل في العموم لتحقق عنوانه في كل منهما. وبعد وفي الجهة المانعة عن فعلية حكمه فيهما معا، اللي قلنا أما التضاد أو التناقض. عرفنا الوجه في التضاد، واحد يقول حلال أو واحد يقول مثلا ماذا مباح، قلنا الأحكام متضادة. التناقض إيش قلنا؟ بلحاظه نفي المدلول الالتزامي، على ما يأتي توضيحه في التنبيه الثاني. فيتعين سقوط الدليلين معا عن الحجية الراجع لخروجهما عن عموم دليلها تخصيصا. أي إن قلت لعل الخروج هذا ناشئ من العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين، يعني أحد الدليلين نحن نعلم أنه كذب ما يصير لإطلاق، إذ هو يقول لا وليس منشأ ذلك العلم الإجمالي بكذب أحد التعبدين، إذ هو لا يوجب ارتفاع موضوع التعبدين وهو الشك، ولا يمنع منهما إلا في ظرف لزوم مخالفة التكليف معلوم بالإجمال كما ذكر في محله. هذا ما في لو أخذنا بأحدهما ما يلزم منه ذلك، مثل إجراء مثلا الأصل المرخص في كل منهما، نعلم بشنو وجود مخالفة قطعية. لو علمنا مثلا بنجاسة أحدنا المقام ليس كذلك، حتى نقول هذا المنشأ للسقوط وجود العلم الإجمالي، هذا المنشأ للسقوط، لا، تعارض العرفي اللي قلناه اللي يلزم منه التضاد أو التناقض، وليس ينشأ من العلم الإجمالي بكذب أحدهما. عرفنا؟ وبالجملة كما يمتنع جعل النقيضين أو الضدين في مقام الثبوت، يمتنع من لدن الحكيم أن يتعبد المكلفين بهما ظاهرا، يعني بالضدين أو النقيضين في مقام الإثبات. إن قلت، هذا اللي اليوم قلنا شرحناه يعني بشيء بمزيد من الإيضاح، هذا إنما يمنع من حجية كل منهما والتعبد بمضمونه تعيينا في فرض التعارض دون الحجية لكل منهما والتعبد بكل منهما تخييرا. فإذا شيء ما تقدر تأخذ بكل أطرافه، مع هذه قاعدة لا يسقط الميسور بالمعسور وإلى الله ترجع الأمور، بما أني لا أتمكن من التعبد بكل من الدليلين أتعبد بأحدهما، شكوا فيها. عرفنا؟ يقول لا، هذا مو بكيفك. عرفنا؟ مو بكيفك. إن قلت هذا إنما يمنع من حجية كل منهما والتعبد بمضمونه تعيينا في فرض التعارض دون الحجية والتعبد بكل منهما تخييرا، فيتعين البناء على ذلك أخذا بعموم دليل الحجية والتعبد بالقدر الممكن. إذا ما تمكن من التعبد بكل من الدليلين أتعبد بأحدهم، ليش أسقطهما عن الاعتبار؟ أسقط كليهما معي. واقتصارا في الخروج عن دليل الحجية على الأمر المتعذر، الشيء اللي يتعسر تركه، الشيء اللي مو لا يتعسر هو الأخذ بأحد الدليلين خذ به تعبد به، وهو الحجية والتعبد التعيينيان لكل منهما المتعسر متعذر في تضاد أو تناقض، لكن الأخذ بأحدهما سهل ويسير. واضح؟ قلت لما كان مفاد أدلة الحجية والتعبد هو الحجية والتعبد تعيينا، فالبناء على الحجية والتعبد التخييريين يبتني على أحد أمرين لا مجال للبناء عليهما. الأول، كون التخيير في الحجية والتعبد شرعيا وفي مقام الجعل يرجع إما إلى تقييد الإطلاق، إطلاق الحجية في كل من المتعارضين بما إذا اختاره المكلف، هذا اللي قلنا إذا اخترت هذا الطرف صار هو الحجة، أو لا، متى يكون هذا الطرف حجة؟ إذا لم أختر عدله. عرفنا؟ بحيث لا يكون حجة مع اختياره أو مع الأخذ بالطرف الآخر، وإما إلى جعل كل منهما حجة للمكلف، هذا يحتاج لإيضاح وبيان. باكر مبين شلون، وإما إلى جعل كل منهما حجة للمكلف في مقام التعذير ومجموعهما حجة عليه في مقام التنجيز. احنا عندنا قلنا للدليل جهتان، باكر نبين جهة نسميها شنو؟ المعذرية، وجهة نسميها المنجزية. اي، هل يمكن التفكيك في الحجية بأن يكون الدليل حجة فقط في احد الطرفين دون الطرف الآخر أم لا؟ يقولون يمكن، ما في مشكلة من حيث الإمكان العقلي، بس في مقام الإثبات مثل هذا الدليل هل نستطيع أن نحمل دلالة الدليل عليه أم لا؟ يأتينا الكلام ذي. وصلى الله وسلم وزاده وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.